بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال في المات من بعد ثلاثة أسطر، وهو المدعي والمدعى عليه يطالب باليمين دون البينة إلا في موردين، أحدهما أحد الموردين. قد تقدم عند البحث عن شروط سماع الدعوة، يقصد أنه عندما لا يكون صاحب الدعوة المدعي عنده بينة، قد تقدم عند البحث عند شروط سماع الدعوة. ثانيهما باب القتل أو باب القتل، فإن المدعي يمكنه إثبات دعوى القتل بالبينة، هنا استثناء في الدماء كما سوف يأتي في صحيحة. ومع عدمها عليكم السلام ورحمة الله لا تسقط دعوى بيمين المدعى عليه، بل لا بد من إقامته البينة على نفي القتل عنه. والحلف لا يصح إلا بالله سبحانه بأسمائه الخاصة ولو مع الترجمة، يعني تصح مع الترجمة لإطلاق الدليل. ولا يتوجه اليمين على المنكر في باب الحدود، بل الإثبات ينحصر بالبينة أو الإقرار. مستند هذا المقدار قال: وأما في الاثنين، هنا الصفحة 43 الفقرة الثانية، وأما أن المدعي لا يطالب باليمين يرحمه الله لا يطالب باليمين إضافة إلى البينة، يعني وظيفته البينة، فلا يطالب باليمين أيضا، فلدلالة قوله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. فإذا شخص القاضي بما تقدم يوم أمس من يكون من المترافعين مدعيا ومن يكون منكرا مدعا عليه، بالتالي تشخص وظيفة كل واحد منهما بأن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. فإذا بينت كما في هذه الرواية بينت وظيفة كل واحد منهما، فوظيفته تختص به لا يشترك مع الآخر، يعني لا تكون هذه وظيفة يكون مثلا البينة وظيفة المدعي واليمين أيضا وظيفة المدعي، أي هاتان الوظيفتان يقوم بهما كل من المدعي والبينة، وإلا لا يكون معنى لهذا التفصيل الذي ورد في هذه الرواية، لأن التفصيل قاطع للشركة، فيميز وظيفة كل واحد بعد الالتفات إلى أن التفصيل قاطع للشركة. واضح هذا المعنى، كل بحسب وظيفته بدليل صريح لا خلاف في ذلك. ثم قال: هناك في المتن من المستثنيات الدعوة على الميت، هنا يرجعها إلى كتاب الشهادات، وكما ذكرنا هناك علاقة بين الكتابين واشتراك في بعض المسائل، ولذلك رجحنا أن نقرأه بعد القضاء عليكم السلام ورحمة الله. وأما وجه استثناء الدعوة على الميت فيأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. أربعة، وأما أن المدعى عليه طلب بالبينة في باب القتل، هنا استثناء في هذه الرواية أو تخصيص للعموم، يعني العموم كما تقدم أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر على المدعى عليه، لكن في باب الدماء، وتذكر الرواية العلة في ذلك أيضا كما سوف نقرأ، في باب الدماء بالذات، والدماء هنا المقصود منها القاتل كما هو ظاهر في اللغة العربية. يعني هناك ألفاظ وإن أريد منها العموم يعني بحسب اللغة، لكن بحسب الاستخدام قصد منها معنى خاصا. يعني مثلا الملامسة، أفرض الملامسة لما تطلق كما سوف يأتي بكتاب النكاح، الملامسة على مطلق المس، لكن لما تضاف إلى النساء ملامسة النساء، لا كما ذهب إليه بعض علماء الحنابلة إن كان فيهم علماء على كل حال، أنه الملامسة هنا بمعنى المس. يعني يفرض واحد يريد يعطي زوجته علبة النشاف بالغلط هم بدون قصد، صار تلامس، هذا يبطل الوضوء كما ذهب إليه بعضهم. فالملامسة المقصودة كما سوف يأتي هناك، هذا الملامسة المصطلحة هنا ملامسة النساء يعني مواقعة النساء، الملامسة الخاصة. فهنا نفس الشيء، التعبير في الروايات هنا بالدم، الدم هنا كما المقصود منه هنا القاتل، كما هناك في روايات الكفارات، في روايات الحج الكفارات التعبير عليه دمون، المقصود منها الشاة، خصوص الشاة. لا، فإذا أراد جزورا مثلا أو بقرة فإنه يذكره. فيعني مثل تعبير الدابة كذلك في الروايات، الدابة كل في اللغة كل ما يدب على الأرض، لكن لابد من الوقوف على ما تريده الروايات هنا. فالدابة إذا ذكرت يعني الفرس، خصوص الفرس. فهذه من الاصطلاحات المتفق عليها المعروفة، يعني وإن كانت في اللغة تستخدم لما هو أعام، لكن بحسب المصطلح الروائي أو الفقهي فإنه يراد منها معنى خاصا. فهنا هذه الصحيحة، خلافا لما عليه القاعدة في عمومها. القاعدة في عمومها كما تقدم وصار معلوما بأن البينة يأتي بها وهي وظيفة صاحب الدعوة المدعي، واليمين وظيفة من ادعي عليه. أما هنا في باب الدماء فالمدعى عليه هو الذي يطالب بالبينة، كانت هذه وظيفة المدعي، فصارت هنا في خصوص الدماء وظيفة المدعى عليه. فقال يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى القتل عن نفسه. وأما أن المدعى عليه يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى القتل عن نفسه، فما الدليل عليها؟ قال فعدة روايات يذكر هنا منها هذه الصحيحة، فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم. يعني المنازعات المالية على القاعدة العامة التي ذكرنا، أما هنا فخلاف ذلك. ما هو هذا الخلاف؟ حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. صحيح، هذا ما تقدم. وهذا الخلاف الذي حكم به في دمائكم، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه، هو مدعى عليه ويأتي بالبينة، واليمين على من ادعى. لماذا؟ تبين الرواية علة ذلك، تنص على العلة لئلا يبطل دم امرئ مسلم. يعني تريد أن تقرر معنى بأنه عادة القاتل يكون خلسة فلا يشهده الناس، يعني يذهب به في برية في مكان لا يراه به أحد، مسدس كاتم للصوت مثلا، يسمونه كاتم للصوت، يقولون المفروض يقولون مكتوم الصوت. على كل حال نحن بعد نروح له المكتوم مشكلة. المهم عادة هالأمور يعني ما تظهر، لا يطلع عليها الناس ليقيم المدعي المدعى عليه ليقيم بينة، أو أنه هذا الفعل يعني المدعي هنا يعني لا تكون هذه الأمور ظاهرة، وبالتالي خفاؤها يؤدي إلى ذهاب كثير من الحالات التي تحصل بالفعل، ولكن افرض إذا لم نطبق هذه القاعدة التي جاءت في هذه الرواية خلاف عموم الروايات في حالات المنازعات المالية وغيرها فيما عدا الدماء، يعني لو وقفنا هنا وقلنا هنا تقرر أنه في الدماء، لاحظت الرواية تقول هذا الحكم في الدماء، وقبل أن تذكره تقول حكم في أموالكم، يعني في الأموال على قاعدة العامة، في الدماء على خلاف قاعدة الأموال، في الأموال البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه. هنا في الدماء البينة على من ادعي عليه، واليمين على من ادعى. هناك بين الأموال وبين الدماء حالة وسطى، أفرض شيء لا هو الدماء، كما قلنا أن الدماء هنا لا يراد بها الجراحات والشج وأمثال ذلك، وإن خرج على إثرها الدم صحيح، لأن قلنا التعبير بالدماء ما يراد به القتل بعد الاتفاق على ذلك وعدم وجود معارض، وهذا ما فهمه الفقهاء على مر العصور والقرون بأن الدماء في الروايات بهذا المعنى ولا مخالف منهم. فإذا كان كذلك فحالة الجراح مثلا أو حالة أخرى غير المنازعات المالية على ماذا نحكم يعني فيها، أو بماذا نحكم فيها؟ البينة تكون على حسب القاعدة الأولية، البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه، أم هي لها حكم آخر أو تبع الدماء؟ ونتعلمون بما قرأتم في علم الأصول أننا لا نرفع اليد عن العموم إلا بدليل مخصص. هذا الدليل، هذه الرواية تخصص أليس كذلك؟ ما هو المقدار الذي تخصصه هذه الرواية؟ الدماء فيخرج من العموم، ونعكس فيه القاعدة العامة بأن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه بهذا المقدار الذي أخرجتنا الرواية، رفعت الرواية أيدينا عنهم عن ذلك العموم الذي هو مقدار القاتل، الدماء بمعنى القاتل. ما عدا القاتل يعني هذا الذي رفع، هذا الذي خرجنا بموجبه، هذا القدر المتيقن، ما عداه ذلك المشكوك يبقى على العموم على القاعدة الأولية. يعني حتى لو كان دليل مجمل، نفرض عندنا دليل مجمل، لكن هذا الدليل المجمل ربما نفهم منه التخصيص زين، ونتردد افرض انه لا يفهم منه التخصيص، فهنا الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، يعني هذا لا يصح أن يكون حجة في رفع اليد عن ذلك العموم، فيبقى ما عدا القدر المتيقن الذي خرج عن العموم يبقى ما عداه داخلا تحت العموم، وتكون وظيفتنا في هذه الدعاوى وظيفة القاضي بأن يطلب البينة من المدعي زين، ويطلب اليمين من المنكر، فبهذا المقدار هي تخصص. إذا
شفنا في هذه في القتل أن على المدعي البين اليمين المدعى عليه البينة. لو جاء المدعي بالبينة هل له أن يأتي بالبينة؟ إذا لم يكن المدعي البينة
يعني لو كانت بحسب يعني الحالات العامة قصدكم، يعني جاء المدعي بالبينة يدعي على أن إذا كانت عنده نعم نحن يعني خرجنا من هذه أو الحكمة كما فهمها الفقهاء من الخروج من هذه الرواية، يعني بهذه الرواية عن الأصل أنه لا يتحصل عادة على بينة، لكن لو تحصل فوفاقا للقاعدة العامة بحيث أنها تثبت كانت هذه بينة مثبتة فتقبل منه.
طيب المدعى عليه أو جاء اليمين بدون بينة يعني دعا كثنا هناك نعكس هنا،
يعني
هو المتبوغ لأن نعكس هنا ولا نعكس في المدعى عليه.
هناك كانت مسألة خلاف تتذكرون أنه إذا نكل كانت وظيفة المدعي أن يأتي ببينة، ما عنده بينة كان يوجه اليمين للمنكر للمدعي عليه أداه حكم له النكول. هنا بعضهم قال النكول أعم كما تتذكرون أعم من كذبه مثلا أو عدم صدقه، ربما كان هذا تعظيما. فنقول بعضهم قال يحكم عليه به وبعضهم توقف في المسألة حتى يعني تبقى المسألة معلقة حتى تثبت إدانته، يعني بمجرد النقول لا يحكم عليه به. هنا لعله يأتي نفس المعنى نفس البحث في هذه الرواية سندها. تفضلوا باقي شيء سيدنا.
يعني الرواية أن الشيخنا تؤسس لطريقة حل النداء في القضية.
نعم تعطي القاعدة الأولية في حالة الدماء كما كانت تلك، تقولون كما كانت تلك الروايات مثلا في الحالات الأخرى غير حالات القتل، وبعد ذلك عندما لا يكون عند المدعي بينة ممكن أن يأتي المدعى عليه بالبينة، لكن لا تكفي لوحدها، ذكرنا هناك أنه لا بد من ضم يمين إليها. فهنا ممكن أن يقال بوحدة المناط هنا في
أنه يكون المدعى عليه بينة يستطيع المدعي أن يأتي بحسن وقتان.
نعم في حالات اللوث كما سوف يأتي هو ليست عنده بينة على دعوى، لكن في حالات اللوث توجد تهمة توجد أمارات وعلامات يظن بها صدق المدعي هنا، لكن لا توجد بينة فيأتي بخمسين يمين بالقسامة هنا في هذه الحالات كما سوف يأتي تفصيله.
زي التعليل بالمسلم في الرواية
يعني لأهمية دم المسلم هنا
وغير المسلم، يعني لو احنا في بلد إسلامي مثلا اشترط عام واحد يهودي وعام مسيحي والحكومة إسلامية والمراكز الإسلامية والقانون الإسلامي، كيف نتعامل معهم؟
يعني النص هنا يبدي أهمية لدم المسلم على خلاف ما عليه دم المسلم في هذا الزمان، يعني هنا دم المسلم لعله أفرض يقال بأن هذا التعبير بدم امرئ المسلم لأنه الوسط الذي كانت فيه الرواية كان وسط إسلامي مثلا، فعندما يحصل اعتداء فإنه يكون على مسلم مثلا أو قتل مسلم، وقد يقال بأنه لا لخصوصية في دم المسلم فلا تسرى إلى غيره، يعني ربما يقال بحسب النظرة الأولى التي ذكرناها بأنه بحسب، لأن الرواية في وصف المسلم فالمقصود حقن الدماء وعدم إشاعة الفوضى حتى لو لم يكن المقتول مسلما. وقد يقال لا، هذه خصوصية لدم المسلم غير دم المسلم، أو طبعا يلحق به المعاهد، أما الكافر الحربي فدمه هدر. إذا كان هنا كافرا معاهدا الكافر الذمي هنا فتحقن بالمعاهدة دماؤه وتحفظ أمواله وما إلى ذلك، فمن هذه الجهة يأخذ حكم المسلم، يعني هو ليس بمسلم لكن يأخذ حكمه بحسب المعاهدة التي بينه وبين المسلمين. الرواية سندها كما أوردها هنا صاحب الوسائل في أبواب كيفية الحكم الباب الثالث، قالوا عن أبي علي الأشعري. هنا الرواية التي قبلها يرويها الكليني على ما أتصور، نعم الأولى الكليني والثانية عنه الكليني والثالثة محل البحث عن أبي علي الأشعري. هذا أبو علي الأشعري تذكره تقدم عندنا في السنة الماضية، ذكرنا تذكرون هذه كنيته أبو علي الأشعري، اسمه يأتي في بال أحدكم، هذا شيخ الكليني أحمد بن إدريس، تذكرون لما ذكرنا أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري. على كل حال عن محمد بن عبد الجبار، كلاهما ثقات ثقتان، عن صفوان بن يحيى معروف، عن عبد الله بن بكير زين، عبد الله بن بكير مو قلنا فطحي، عن أبي بصير. فما أدري، أنا توقفت عند الرواية لأن عبر إحنا كان المفروض لو ضيق الوقت نقف عند الأسناد، بس هذا لأنه عبر المصنف بالصحيحة فرأيت فيها عبد الله بن بكير. يحتاج نلاحظ الطريق الثاني، ذكره محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري. نلاحظ إسناد الشيخ الطوسي محمد بن الحسن هنا في ذيل الرواية، ذكر صاحب الوسائل الشيخ علي التفت لي بأسألك سؤال إذا تسمح. في الآن هذا الطريق الثاني يلاحظ لعله كان صحيحا، أنا هم ما التفت إلى الآن في نصف سطر هنا أصلا دور ما يقول الشيخ مجتبى ما التفت إلى وجود طريق ثاني جيد ما ذكره. يلاحظ الطريق الثاني لعل الشيخ المصنف عبر عنها بصحيحة لأن الطريق الثاني صحيح. الآن أنا لم ألاحظ الطريق الثاني فعلا، لكن عندي سؤال عليه موجه للشيخ علي إن أراد، وهو إن لم يرد يحول السؤال على من أراد من زملائه، فاختر يا شيخ علي. في ذيل هذه الرواية احنا قلنا هذا الباب الثالث يبدأه برواية عن الشيخ الكليني، الرواية الثانية عن الشيخ الكليني، الرواية الثالثة عن الشيخ الكليني، ثم يقول في ليل الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري نحوه. انتهينا هنا. الرواية الرابعة يقول وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار. نحتاج دبورة. على كل حال هذه فقط أريد الضمير في الرواية في صدر الرواية الرابعة لما قال وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار يرجع لمن؟
الرواية الأولى الشيخ الكليني، الرواية الثانية وعنه يعني في علي الأشعري. يعني الشيخ الكليني ينوي احنا بعلي الأشعري والله. بعدين جاء احنا إليه لما ورد الرواية الثالثة قال محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري والله. الرواية الرابعة هنا قال بإسناده هذا القديم فقط. أقول عارض على من؟
على الشيخ كريم.
على الشيخ كريم سيدنا.
لاحظوا الطريق إذا ذكرونا بهذا طريق الشيخ الطوسي الثاني لعلها صحيحة. نحن قصدنا أن نوقع الإشكال كيفما كان. على كل حال فإذا قلنا هذه الرواية خلينا نقرأها. إن الله قرأنا هذا بعد قراءة السنة. إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم. حكم في أموالكم أن البينة على المدعي والإعلان على المدعى عليه. وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى من دعي عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم. تكلمنا في دلالتها وأنها مخصصة للعموم ذاكرة لهذه العلة لئلا يبطل دم امرئ مسلم. فلعله يمكننا التمسك هنا ب أنها في خصوص المسلم، لكن نقول ممكن يعني يكون التسلية لغير المسلم بطريقة أنه إذا كان قتل المسلم هنا يشيع الفوضى فكذلك قتل غيره غير المسلم فيأخذ حكمه، يعني حتى لو كان المقتول ليس بمسلم. شلون؟ لعله، لكن أقول يعني إذا صار بحيث أنه مفروض في يوجد مجتمع كما ذكروا في اللقطة، في اللقطة أفرض هذا المجتمع لا يوجد فيه مسلم، يعني إذا في اللقيط في خصوص اللقيط فلا ينسب للمسلمين، لكن مع إن كان نسبته للمسلمين يلحق ينسب إليهم. أقول نفس الشيء بالنسبة إلى هذا المجتمع، إذا كانت شوكة المسلمين ظاهرة بحيث هذا غير المسلم فعلا لا قيمة له بينهم، ما يوديهم إلى الأمم المتحدة ولا يعني، فهنا لا تكون مشكلة تجر عليهم مشكلة. أما إذا كان غير مسلم ويؤدي إلى إشكال ويقعون في حرج وفي مشكلة فهنا يضبطون الأمور، حتى لو كان المترافع أو المدعي هنا لم يكن حتى لو لم يكن مسلما لعله يكون كذلك. يعني لأنه نلاحظ أنه تشديد يعني في لسان الأحكام الشرعية على استتباب الأمن وعدم الفوضى يعني واستتباب النظام. فإذا كان قتل غير المسلم مؤد إلى ذلك فيحاكمون، لأنه من اعتاد قتل أهل الذمة تذكرون أنه من اعتاد فقاتل الذمي أو يأتي تذكرون من قراءتكم في المختصر النافع وفي غيره من الكتب السابقة أن المسلم لا يقتل بالذمي، لكن إذا كان هذا المسلم قد اعتاد قتل أهل الذمة، اعتاد كان ديدنا له، فهذا يقتل به. لماذا؟ لأنه فيه إشاعة للفوضى وخرق النظام، يعني هذا يكون مفسدا في الأرض، يعني لعله من هذه الجهة. تفضل السيد أمين.
وهذا عتاد،
ها؟
عتاد هذه
إيه؟
مشكلة عتاد.
إيش فيها؟
ما أكثر المعتادين أقول لهم.
مو معتادين.
معتاد. أقول
معتادين ترياق يعني. في القتل في العراق. شلون الشيخ من الممولين للعمليات؟
شيخ من العرب إلا يدعي عشان
من المنظرين؟
لا، السيد العربية رسول ما في جو
العرب. أنتم من الواقفين في حدود اللطيفية؟
لا شيخ،
من العرب. زين، إلى خير. على كل حال، وهي إن كانت مطلقة من حيث اعتبار اللوث، يعني حتى لو كان لا يوجد عنده بينة، بمجرد أن الذي عنده مجرد لوث وظن وعمارات وعلامات، رأى كما في رواية شخصا في خربة في يده سكين ملطخة بالدماء أمامه هذا المقتول، لعلها يعني لعله رفعها من، يعني لم يره وهو يقتلها، وهو يقتل هذا القتيل. ولكن هذا بحسبه يظن بأنه قد فعل، فيأتي بقسامة 50 قسامة هنا ليثبت مدعاه، وهي وإن كانت حاول نقرأ بسرعة شيء قولنا وهي
يعني منظورة مجمع عليه.
ما افتهمت شلون؟
القصد منها متطالب عليه، يعني هنا جماعة، يوجد جماعة في
المؤمن. نعم، التعبير مضافا إلى كونه متسالما عليه بين الأصحاب.
هذا هو مدركي شيخنا يعني قولي، لأنه هذا مدركي بعد يمكن أن يجتهد في قبال هذا،
يعني لو كان محتمل المدركية فهو في قوة المدركية أيضا، لكن هنا لعله ثابت يعني بطريقة غير هذه الرواية، هو يحتمل المدركية، يعني لا نستطيع أن نقول أنه مدركي. هو الرواية هنا لم تعبر باللوث مثلا، لكن يقول أن تسريتها إلى وتوسيع الدائرة إلى اللوث، هذا ما فهمه الأصحاب وتسلموا عليه، يعني فهموا هذه التوسعة إلى حتى من لم تكن عنده بينة، يعني أو كانت دعواه مجرد لوث. فهنا لم تنص عليه الرواية ليكون مدركيا، هذا الإجماع لم تذكر هذا التعبير الرواية بأنه كان فيه لوث، لكن فهم الأصحاب جميعا فهموا ذلك، فهذا الفهم خارج يعني عن نص الرواية، فلعله لا يكون مدركيا من هذه الجهة. صحيح، وهي وإن كانت مطلقة من حيث اعتبار اللوث وعدمه، إلا أنه لا بد من تخصيصها بذلك، فإن ذلك مضافا إلى كونه متسلما عليه، يعني حتى في حالة اللوث متسلما عليه بين الأصحاب، يمكن استفادته من بعض الروايات التي تأتي الإشارة إليها في كتاب القصص. أنتم تقصدون أنه مدركي من الروايات الأخرى أم من هذه الرواية؟
من غيرها، لأنه هو يقول توجد الروايات
من غيرها، يعني تقصدون من غيرها،
لأنه يعبر أنه استفاد من بعض الروايات التي تأتي الإشارة إليها في كتاب القصص.
هذا راجع مثلا إلى اعتبار هذه الروايات في نفسها. أفرض الذي يقول بالإجماع لا يرى اعتبار هذه الروايات، والذي يرى اعتبارها يجعلها دليلا، يجعل هذه الروايات دليلا على اعتبار اللوث هنا التي تأتي الإشارة إليها في كتاب القصاص. إن شاء الله تعالى. ويأتي أيضا من المدعى عليه إذا لم تكن له بينة فبإمكان المدعي إثبات دعواه بقسامة 50 رجلا يقسمون ليثبتوا حقه في دعواه إذا لم تكن عند المدعى عليه بينة. اللي وظيفته في الدماء أن يأتي ببينة فإما بينة أو قسامة على إثبات الدعوة. ثم يقول تعرض هناك في المثل قرأنا أن الحلف يكون بأسماء الله وصفاته لا بلفظ الجلالة بخصوصه مثلا كما ورد ذلك في رواية سليمان بن خالد المتقدمة. وأما أن الحلف لا يصح إلا بالله سبحانه فلصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة في كتاب علي عليه السلام إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال يا ربي كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ قال فأوحى الله إليه أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به. وقال هذا لمن لم تقم له بينة اسمي. فيفهم من هذه الرواية لا يراد منه اسم مخصوص كلفظ الجلالة مثلا، وإن كان هذا هو يعني ممكن أن يكون أظهر من غيره، لكن غيره في التعبير بأنه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم يعني من أسمائه هذه، فيصدق عليها أنها اسم لله. فكل ما يصدق عليه اسمي بالنسبة لله سبحانه وتعالى فيصح أن يحرفون به، وهي تدل على صحة الحلف بجميع أسمائه عز وجل لإطلاق كلمة اسمي في جملة وأضفهم إلى اسمي، كما يدل ذلك أيضا على إجراء الترجمة. فالحديث مطلق لم يقيد بلغة خاصة اللغة العربية مثلا، وإن كانت لغة هذا الدين أليس كذلك شيخ علي؟ زين. ثم إنه قد يستدل على صحة الحلف على عدم صحة الحلف إلا بالله سبحانه وأسماءه بالروايات المطلقة الناهية عن القسم بغيره. يعني هنا عندنا رواية سوف يأتي هنا بنموذجين من طائفتين روايات، طائفة تدل على حصر ذلك الحلف في الله سبحانه وتعالى، طائفة أخرى تجوز أن يكون الحلف بغير اسمه سبحانه وتعالى. فالطائفة الأولى المانعة هذا نموذج منها يقرأ سريعا، ثم إنه قد يستدل على عدم صحة الحلف إلا بالله سبحانه وأسماءه بالروايات المطلقة الناهية عن القسم بغيره سبحانه حتى في غير باب القضاء من قبيل صحيحة محمد بن مسلم. قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى آيتان يذكرهما هنا وما أشبه ذلك. فقال إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسم إلا به. هذه دلالتها صريحة واضحة على أنه ليس لنا أن نقسم بغير الله سبحانه وتعالى، فإنها تدل بإطلاقها على حرمة القسم بغير الله سبحانه حتى في باب القضاء، ولازم ذلك عدم كفاية القسم بغيره سبحانه. واضح الرواية لا نطيل، إلا أنه لا بد من حمل مثل الرواية المذكورة على الكراهة بقرينة ما دل على جواز القسم بغير الله سبحانه من قبيل صحيحة علي بن مهزيار. قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم يعني الإمام الباقر عليه السلام يتحدث ويكتب ويقول إني قد جئت وحياتك، فيقسم يعني بحياته هذا المخاطب، وغيرها من الروايات الدالة على جواز القسم بغير الله سبحانه وتعالى. فجمعا بين الطائفتين نقول بالكراهة، ولكن هنا نسبة هذا الفعل للإمام عليه السلام وأنه هل يفعل الإمام مكروها؟ نعم، ثبت في محله بإمكان فعل فعله للمكروه محل نظر، أقصد أنه يترك مستحبا، يترك المعصوم المستحب للدلالة على عدم كونه واجبا، أما أنه يفعل مرجوح هذه محل نظر ولا نخوض في هذه المسألة لاختلاف الآراء فيها، من أنه يعني هذا مما يجوز على الإمام أو يعني هو ليس بمحرم مكروه، لعله لإرادة بعض الأغراض يجوز صدوره من الإمام، يعني طبعا هذا الذي قال مكروه هذا صاحب هذا الرأي بأن يجمع بين الطائفتين، أما هل هو مكروه في واقعه فيكون نسبة ذلك للإمام هم محل تأمل، لا لو لا يكون مكروها، يعني هذه نحن نحمل هذه النتيجة على الإمام. والله شريد أقول يعني مثل هذا الذي يحصل هذه الأيام، أفرض نحمل آية من الآيات كما يفعل بعض المفسرين الحداثيين، أفرض ما لا تحتمل، أفرض نقول فيها هذا إعجاز علمي من هذه الجهة، ولا شك أن في الجملة وجود إعجاز علمي في القرآن الكريم، لكن أفرض هذه الآية تتحدث عن المفاعلات النووية، أفرض نعطيها يعني نظرة أو نوسع دائرة معناها نحملها، أفرض أن هذا الشيء سقط اعتباره علميا لم يثبت، وبالتالي راح يسقط اعتبار هذه الآية. أفرض إذا قلنا وجزمنا اليوم بحسب هذه النظرية نقول جاءت في القرآن الكريم، غدا ربما يثبت بطلان هذه النظرية، ما ثبت فعلا دون منازع ممكن نسبته إلى القرآن الكريم يعني دون احتمال غيره. على كل حال فمثل هذه الروايات أقول من هذا القبيل، أفرض أننا نخرج بنتيجة للجمع أن نقول أن هذا مكروه، وبالتالي نقول فعل الإمام عليه السلام مكروها، فهذا بحسب النتيجة التي وصل إليها هذا الفقيه، أما أنه في واقعه يفعل مكروها أو لا يفعل مكروها يعني هذا أمر آخر يحتاج إثباته إلى غير هذه الرواية. صلى الله عليه وسلم.